الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان حكم رفع اليدين عند التكبيرات في الصلاة ومواضع هذا الرفع، فيقول رضي الله تعالى عنه حاكيا واصفا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه إذا قام إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. إذا افتتح الصلاة يعني أول الصلاة عند تكبيرة الإحرام، مع تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو منكبيه، هكذا يرفع يديه حذو منكبيه، أي مقابل منكبيه، موازن منكبيه. في رواية أخرى أن أصابعه حذو أصول أذنيه، وهذا لا يتعارض مع هذا الحديث، لأنه إذا جعل يديه الكفين محاذية للكتفين فإن الأصابع تحاذي حينئذ أصول الأذنين. فيقول: كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، أي عند افتتاحه، وقت افتتاحه الصلاة، وذلك عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه. وهذا الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرات التنقل فإن هذه سنة مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، وقوله كان يرفع يشعر بالمداومة، يشعر بالمداومة غالبا أو المداومة، على الأقل أنه يشعر بأنه يداوم على ذلك غالبا، إن لم يقل أنه كان يداوم عليه. هكذا إذا قيل كان يفعل كذا فهذا يشعر بالمداومة أو المداومة غالبا في غالب الأحيان. فكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه، وهذه سنة من سنن الصلاة، وهي هذه السنن ينبغي أن لا يتهاون بها. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا قد نقلت لنا صفة من صفات صلاته صلى الله عليه وسلم في هذا الرفع. ثم هذه يقول أهل العلم أنها تخرج الإنسان عن صفة الكسل وأنه حاضر القلب، وأيضا أضف إلى ذلك أنه يعني يستحضر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون خشوعه هنا أقوى من خشوعه لو ترك هذه. وأيضا كل حركات كل أعضاء الجسم لها له في الصلاة حركة ولها فعل، فهذا هو فعل اليدين. فيقول إذا افتتح الصلاة أي حين يفتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع أيضا، ذاك في القيام إذا كبر عند تكبيرة الإحرام ثم قرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم ركع يرفع أيضا يديه مع الركوع. ثم إذا يقول إذا كبر للركوع، وهذا معناه أن هذا متزامن مع حركة الركوع، مع حركة الركوع إذا كبر أيضا رفع، وإذا كبر يعني وإذا كبر أيضا رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع أيضا رفع يديه صلى الله عليه وسلم. يقول رفعهما كذلك، يعني بالصفة ذاتها بأن تكون حذو منكبيه. وقال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، يعني بعد أن يكبر ويقوم يقول هذا أثناء القيام وليس مع القيام، بل الذي مع القيام هو رفع اليدين، ثم إذا قام قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا الإمام يجمع بين التسميع قول سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد، الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد يجمع بينهما. أما المأموم فلا يقول إلا ربنا ولك الحمد كما دلت عليه السنة، كما دلت عليه السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده. ومعنى سمع الله لمن حمده أي أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويجيب من قال سمع الله لمن يحمده، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى تعظيما له جل وعلا. ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. هنا يقول أهل العلم ربنا ولك الحمد تحتاج وقفة، ما معنى ربنا ولك الحمد هذا العطف؟ أي أطعناك ربنا ولك الحمد، يعني هنا في فعل مقدر هو أطعنا، أطعناك ربنا ولك الحمد في ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي وفق للطاعة، وهو الذي هدى إليها، وهو الذي أعان عليها، وهو الذي أعطاك الآلات، هداك ووفقك ومكنك وأقدرك وجعل فيك القدرة على أن تطيعه على أن تطيعه جل وعلا، وإلا لا 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 تستطيع أن تفعل ذلك بمفردك. يقول ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني، معاذ بن جبل، والله إني أحبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فبدون عون الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا، أن يستقل بشيء أبدا. أنا كنت نقلت كلام عن ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول فأنفع الدعاء. انظروا إلى كلام هذا الإمام رحمه الله وهو متخصص في هذه النواحي، يقول فأنفع الدعاء، أنفع الدعاء طلب العون على مرضاته. يعني أنت عندما تدعو وتطلب الله أن يعينك على مرضاته هذا هو أنفع الدعاء. يقول فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته، وأعظم المواهب التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للعبد ويهبها له، وأعظم المواهب إسعافه بهذا المطلوب، إسعافه بهذا المطلوب. وجميع الأدعية، يقول وجميع الأدعية المأثورة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على هذا، وعلى دفع ما يضاد ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه. يقول فتأملها، يعني كل الأدعية لو الإنسان تأملها يجدها لا تخرج، إما عن طلب العون على مرضات الله، وإما دفع ما يضاد مرضات الله من الغواية. يعني ما هذا العبد الذي هداه الله سبحانه وتعالى وصلى الصلوات الخمس، زد على ذلك أن صلاها في جماعة، فكيف إذا صلاها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني منة عظيمة، يجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. والشكر نعمة تحتاج إلى نعمة، والشكر الآخر نعمة يحتاج إلى نعمة. يقول ابن القيم فكل شكر يحتاج إلى شكر، وهلم جرا إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. لأن من الذي وفقك أيها العبد لشكر الله سبحانه وتعالى؟ أليس الله؟ طيب أنا أشكره على هذه النعمة، أن وفقني على شكره، وهذا الشكر الآخر أيضا نعمة أخرى تحتاج إلى شكر. وهكذا يتقلب العبد في شكر الله سبحانه وتعالى دائما مرتبطا بذلك، يعني دائم مداوما عليه على شكر الله سبحانه وتعالى. فيقول ودفع ما يضاده. الآن يعني ما هل هداية الله سبحانه وتعالى محض فضل الله سبحانه وتعالى، فضل من الله، ليس لشرف هذا الإنسان الذي هداه، أو كما يقولون حظ نصيب، لا، أو لجاه، لا، هو فضل امتن الله سبحانه وتعالى عليه به. فذلك الذي الناس يصلون يعبدون الله سبحانه وتعالى ويذكرونه ويتلون كتابه وهو في مراتع الهوى واللهو والضلالة والضلال، هذا يعني ما الفرق بينه وبين هذا من حيث الأصل، من حيث كونه إنسان؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي امتن على هذا وهداه، فيجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول ربنا أطعناك، وهذه الطاعة محض فضلك فلك الحمد، أنت الذي هديتنا، وأنت الذي أقدرتنا، وأنت الذي وفقتنا لهذه الطاعة، فلك الحمد على ذلك. ويعني الإنسان إذا فهم معاني ما يقول في الصلاة إذا فهم ما يقول وحضر قلبه حينئذ يكون خشوعه أتم وحضور قلبه أتم، فهو يعرف ماذا يقول. أما أن يكون ورثها أو قرأها رب سمع الله لمن حمده وهو غافل لا يدري ماذا ما معنى هذا. فهذا الحديث يصف لنا هذه السنن هناك ذكر في الحديث الآن ثلاثة مواطن إذا كبر تكبيرة الإحرام وإذا ركع وإذا رفع من الركوع. هناك موطن أيضا رابع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، إذا قام يرفع يديه. وهناك أيضا حديث أنه إذا هوى للسجود، لكن ابن عمر لم يحفظ هذا وقال وكان لا يفعل ذلك في السجود، وحفظه غيره من الصحابة، بل صح عنه عن ابن عمر نفسه أنه كان يفعله، فكأنه بعد ذلك ثبت عنده أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إليه. وابن عمر رضي الله تعالى عنه معروف بشدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فهناك حديث في صحيح مسلم أيضا عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا سجد. فالحديث يدل على أن المصلي يجمع بين قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد إلا المأموم. المأموم يكتفي ويقتصر على قول ربنا ولك الحمد، فلا يقول سمع الله لمن حمده. هذا الذي دلت عليه السنة. ثم ذكر رحمه الله حديث ابن عباس فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ننظر كم نحن بحاجة إلى دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المعاني مع أهمية كتب الفقه، كتب الفقه مهمة جدا، وهذا استنباط العلماء الفقهاء الكبار، لكنها تعطيك يعني سنن الصلاة التكبير وأركان الصلاة، لكن هذا يعني الحديث يعني مصحوب بمعاني أخرى. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي يقول أمرت، أي أمرني الله جل وعلا، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. سبعة، اليدان اثنان، والركبتان عضوان، وأطراف القدمين عضوان، والجبهة مع الأنف عضو، فصارت سبعة، اليدان اثنان، والركبتان اثنان أربعة، وأطراف القدمين ستة، والجبهة مع الأنف سبعة. ثم قال وأشار بيده، انظروا إلى يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى الجبهة والأنف، لم يقل الجبهة والأنف، لو قال الجبهة والأنف صارت ثمانية، لو قال وعلى الجبهة والأنف مثل ما قال اليدين والركبتين صارت ثمانية، لكن قال وأشار إلى الأنف، يعني إشارة إلى أن الأنف والجبهة عضو واحد، وأشار إلى أنفه صلى الله عليه وسلم. فهذه سبعة أعظم يسجد عليها الإنسان. لكن كيف يسجد؟ بعض الناس يجمع يديه هكذا، هذا خطأ، هو مصفوفة الأصابع هكذا إلى الأمام إلى القبلة ويسجد بينها والركبتان. وسيأتينا يعني صفات أخرى في التجافي عن الجنبين في حديث بعد هذا. وأطراف القدمين أيضا، أطراف القدمين الأصابع متجهة للقبلة. بعض الناس يجعل أصابع إلى الخلف كأنه يثنيها، وهذا ليس بصحيح، بل هو أطراف الأصابع متجهة إلى القبلة. بعض الناس يجعل رجليه إحداهما فوق الأخرى، وهذا خطأ. بعض الناس يرفع رجليه، وهذا ما سجد، هذا في خطر، لأنه ترك عضوا لم يسجد عليه، وهذا واجب، لأن النبي يقول أمرت والأمر للوجوب. والوضع الصحيح أن ينصب قدميه ويجعل أطراف الأصابع إلى القبلة، إلى القبلة، هذه صفة. ويسجد على الأنف والجبهة معا، على يعني خلافات فقهية ما نريد أن ندخل فيها، لأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح. فعلينا أن نتبع، نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالسجود على هذه الأعظم السبعة واجب من واجبات الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. أنا قلت لكم هذا دل الحديث الأول في حديث آخر أنه يقولها وهو قائم، يعني بعدما يستتم قائما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا الإمام، وهو قائم ربنا ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث فيه حكم التكبير ومواضعه ومواضع التكبير. في حديث في جلسة ماضية قلنا أن التكبير، هذه التكبيرات واجبة من واجبات الصلاة إلا تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام ركن من أركانها، من لم يأتي بها لا تنعقد صلاته، حتى وإن سجد وإن ركع إن لم يأتي بتكبيرة الإحرام لا تنعقد صلاته، فلا بد من تكبيرة الإحرام، لا، لأنها ركن من أركان الصلاة، لا تتم ولا تنعقد الصلاة إلا بها. فأبو هريرة يصف لنا التكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم، تكبيرات، تكبيرة الإحرام وتكبيرات التنقل من ركن، الانتقال من ركن إلى ركن. قال: كان إذا قام إلى الصلاة، يعني إذا حين يقف للصلاة ويكبر تكبيرة الإحرام حين يقوم، يعني عند قيامه، وقت قيامه، ثم يكبر حين يركع، إذا ركع، وقلنا بأن هذا مع حركة الركوع، التكبير مع حركة الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، وتقدم أن معناها استجاب الله سبحانه وتعالى لمن حمده تعظيما وإجلالا ووصفه بصفات الكمال تعظيما له وإجلالا له جل وعلا. وبينا معنى ربنا ولك الحمد أي أطعناك ولك الحمد على ذلك. حين يرفع صلبه أي ظهره حين يرفع، وحين هذه تشعر بأن التكبير مع حركة الرفع. ثم يقول وهو قائم، ربنا ولك الحمد وهو قائم، لا مع الحركة، اللي مع الحركة هو التكبير. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، إذا أراد أن يسجد قال الله أكبر ثم يكبر، هذا ساجد، ثم يكبر إذا رفع من السجود حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد السجدة الثانية، ثم يكبر حين يرفع من السجدة الثانية، ثم الآن تمت ركعة، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها، لأن أوصاف الركعات واحدة، فيفعل ما في صلاته كلها ما فعله في هذه الركعة حتى يقضيها، أي حتى يكمل ويتم صلاته على هذه الصفة. ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يعني إذا قام من الجلوس للتشهد الأول أيضا يكبر. والحديث فيه الدخول، مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة، وهذه عند افتتاحها، وهذه تكبيرة الإحرام، وفيه التسميع والتحميد أيضا للإمام والمنفرد، والتحميد وحده لمن؟ للمأموم. وفيه أيضا مشروعية التكبير عند الركوع والسجود أيضا كذلك. هنا حكم يأخذه العلماء من قوله حين يقوم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابي هذا حين يقوم، يكبر حين يقوم، يقولون هذه التكبيرة لا تجزئ إلا عن قيام، يعني تكبيرة الإحرام لا تجزئ ولا تكون صحيحة إلا والمصلي قائم إذا كان قادرا على القيام، أما غير القادر فله حكم آخر، أما إذا العاجز يصلي حسب حاله، أما القادر فلا بد أن يكبر وهو قائم، لأنه يقول حين يقوم حين يقوم. فلو أن إنسان كان جالسا ثم أراد أن يصلي فنهض وعند نهوضه قال الله أكبر ما قام وما زال لم يقم، فهذه يقول العلماء لا تجزئه، لأن تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون عن قيام، أن يكون المصلي يقولها حال قيامه. ثم قال رحمه الله تعالى عن مطرف ابن عبد الله قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين، يعني مطرف هذا ابن عبد الله يقول أن عمران بن حسين أخذ بيده في الحديث السابق حديث أبي هريرة. لكن الجديد في هذا والذي من أجله يظهر والله أعلم أتى به المصنف بعد ذاك، يقول أولا هذه القصة يقول فيها ذكرني هذا، يعني علي بن أبي طالب، وأشار إليه كن عنه باسم الإشارة هذا تكريما له وتبجيلا ورفعا من مقامه رضي الله تعالى عنه واعترافا له بفضله، فيقول ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يقول ذكرني هذا؟ هل نسي الناس؟ يقولون أنه كان في وقت من الأوقات بنو أمية وهم الخلفاء تركوا بعض التكبيرات الانتقال حتى كاد الناس أن ينساها بعض الناس، فيقول ذكرني إياها لكثرة ما تركها أولئك، فيقول هذا ذكرني بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ثناء على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومزية له رضي الله تعالى عنه بالتزامه السنة حين تركها بعض الناس. فمن أجل هذا أشار إلى ذلك في ذاك الوقت، لكن قال أهل العلم أنه انعقد الإجماع بعد ذلك على العمل بما صح في الأحاديث الصحيحة من فعل هذه التكبيرات في جميع الانتقالات التي ورد فيها التكبير كما صحت به السنة. فهذا كان في وقت من الأوقات في زمن بني أمية، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك ولم يعد هناك خلاف بين المسلمين. ثم قال رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتدى له بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية في صحيح البخاري ذكرها المصنف ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، يعني هي قريبا من السواء إلا القيام والقعود فهي أطول. يقول البراء بن عازب الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه قال رمقت، أي نظرت نظرا خفيفا أو خفيا، أو نظرت نظرا، بعضهم شرحها بقوله نظرت نظرا يعني متمعنا فيه، لكن يعني رمقت تعطي معنى الخفية. فيقول رمقت، المهم أنه نظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها بهذه الصفة. فيقول فوجدت قيامه، يعني القيام للقراءة الذي يقرأ فيها الفاتحة وما تيسر بعدها من القرآن الكريم، فركعته أي فركوعه، القيام الآن والركوع، واعتداله أيضا، بعض الناس يخفف الاعتدال حتى لا يكاد يقم. وهذا الصحابي يقول رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فرى أن قيامه من ركوعه يعني قريبا من القيام للقراءة، فكيف هذا العمل؟ يقول فركعته فاعتدى له بعد ركوعه، وما هذا؟ هو ما هذا القيام؟ هذا القيام الذي بعد الركوع. فسجدته أيضا، فجلسته بين السجدتين، فسجدته الثانية، فجلسته انتهت الآن الركوع والسجود أيضا، فجلسته بين التسليم والانصراف، بين التسليم والانصراف، يعني أنه بعدما يسلم ينتظر في مكانه بما يقارب الوقت الذي أخذه في قيامه في قراءته، ما هو يسلم السلام عليكم ورحمة الله ثم ينصرف ويترك، لا، يقول كل هذه الأركان. ثم قال في رواية، في رواية خلا يعني استثناء إلا الركوع والقعود، الركوع والقعود يعني للتشهد. لماذا؟ لأن ما خلا القيام والقعود، القيام لأنه يطيل فيه القراءة أحيانا فيكون أطول من الركوع ومن السجود، أما القعود للتشهد فهو فيه التشهد وفيه ذكر نقله بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أطول من الركوع وأطول من الرفع منه وأطول من السجود. ما خلا القيام والقعود فهي أطول. فهذه هذا وسيأتينا حديث الطمأنينة في الصلاة أيضا بعد هذا. فهذا الحديث فيه حرص الصحابة على الإحاطة بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظونها، وأيضا ينقلونها لمن بعدهم، حرص على حفظها والعمل بها ونقلها إلى المسلمين. وهكذا انتقل الدين، وهكذا حفظوا رضي الله تعالى عنهم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، احتسبوا في ذلك. فحرص الصحابة يظهر في مواطن كثيرة وهذا منها تقارب الركوع والقيام بعده والسجود والجلوس بين السجدتين في الطول والقصر، في الطول والقصر. وكلمة قريبا من السواء يعني فيها إشعار بأنه يعني ليس متساوية تماما، إنما هو قريب من السواء، لكن لا ينبغي أن يطيل مثلا أو يخفف القيام ثم يطيل السجود إطالة كثيرة جدا. فيجب أن يكون أو ينبغي أن يكون، لأن قد يؤخذ من كلمة يجب هذه أنها يعني على بابها الحكم الشرعي فيها، فينبغي أن تكون الصلاة متقاربة في القراءة، إذا أطال في القراءة أطال في الركوع وفي القيام وفي السجود، وهي قال قريبا من السواء، لم يقل يعني هي سواء تماما، لأن ذلك لا قد لا ينضبط، قد لا ينضبط، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في القراءة في الصلاة أنه في المغرب أحيانا قرأ صلى الله عليه وسلم بالطول، وأحيانا قرأ بطول الطوليين الأعراف قسمها في صلاة المغرب. كيف لو يصلي بنا واحد بالأعراف الآن؟ ماذا سيجد نفسه وحده، سيجد وحده نفسه وحده. لكن ليس هذا، ستأتي ومرة حديث أن الإمام ينبغي أن يراعي حال المصلين، فإن فيهم الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة. ثم قال رحمه الله تعالى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وهذا يدلك على يعني أحوال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ثابت أن أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا من حرصهم أيضا على تعليم الناس السنة، وأهم ما يعلمون كان الصلاة، لأنها الركن الثاني التي يهتمون بها ويعلمونها الناس على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون يعني لهم أن هذه صلاة الرسول، وأنا أصلي لكم ترغيبا لهم في حفظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيفيتها. فيقول لا آلو، يعني أنا لا أقصر، يعني سأفعل ما استطعت بدون تقصير، لا أقصر أن أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا، أن أصلي لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فبدأ يصلي بهم، وهذه الصلاة ليست فريضة، هذه صلاة للتعليم، نافلة، هذه نافلة والقصد منها التعليم. ولذلك يقول أهل العلم أنه إذا صلى في مثل هذه الصلاة لتعليم الناس أن هذا لا يؤثر في النية، ونيته صحيحة وصلاته صحيحة. لكن هذا الوقت ليس وقت صلاة، لأنه قال أنا أصلي لكم، لا آلو، لا أقصر في أن أصلي لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يعني علمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمليا كما يقولون الآن، يعني صلاة عملية، أراهم عملي ما هو نظري. النظري مثل الحديث الأولى، هذه نظرية، كان رسول الله يفعل كذا وكذا وكذا، هذه صفة أخرى من تعليم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وتلاميذهم العلم. فهو هذه صفة نظرية عملية، أراهم كيف كان عمليا كيف كان النبي يصلي بهم. فيقول ثابت البناني، وهو من أخص تلاميذ أنس رضي الله تعالى عنه، يقول فكان أنس يصنع شيئا، هو أيضا ثابت البناني يحدث تلاميذه أو يحدث الناس، فيقول لهم أنا رأيت أنسا الصحابي الجليل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، هذا يقول رأيته يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه أيها الناس. هذا مفقود في صلاة الناس، كأنه يقول لا 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 يعملون به الآن. فقال كان كيف هذا الذي لا يرى الناس يصنعونه، لا يراه ثابت من الناس كما رآه من أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول كان إذا رفع رأسه من الركوع، وهذا يعني هل هو مقصود؟ لأن الناس كثير منهم يخفف الرفع من القيام بعد الركوع، أو أنه هكذا يعني قاله، الله أعلم. لكن في احتمال، في احتمال أنه رد على من يقول بأن الركوع القيام يعني ليس ركنا، إنما حركة للانتقال من 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 الركوع إلى السجود. فيقول أنه إذا قام، يعني نتأمل هذا، يقول لا أراكم، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما، وقف يعني حتى يقول القائل قد نسي، هذا الرجل هذا ينتظر واحد، هذا ما يصلي، ها هذا ينتظر شخصا آخر، هذا لا يصلي، حتى يقول القائل يعني يظن الذي يراه ويقول هذا نسي أنه في صلاة، وإلا ما قام. ليه؟ لأنهم ما اعتادوا، يعني ما اعتادوا هذا التطويل وهذه الطمأنينة الشديدة في الصلاة. وإذا حتى يقول وإذا رفع رأسه من السجدة، يعني بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من السجدة، وهذه أيضا من المواطن التي يخففها الناس، يعني بين السجدتين يقول سبحان الله، ما قال سبحان الله وبحمده، يعني هو بس ماذا قال، ما يعني هو يجب أن تخرج هذه الكلمات من مخارجها، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده في السجود، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب رب رب. لا، هذا ما ليس ذكرا، هذا ليس ذكرا. ولذلك تعجب من صلاة بعض الناس، فيقول: وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. كأني بهذا بثابت البناني هذا التابعي الجليل، يعني انتقى من وصف صلاة أنس ما يقصر الناس فيه، كأنه والله تعالى أعلم إنه انتقى من 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 وصف صلاة أنس يعني ما يقصر الناس فيه، وهو القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، فنبه على ذلك. يقول: أنا لا أرى الناس يفعلونه. هنا يعني يقول بعض العلماء، وهو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، نتذكر قوله، يقول أن من صلى بالناس، هذا لا يرضي كثير من الناس الكلام هذا، من صلى بالناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خفف. هذا يأتينا في الحديث الآتي. وإن لم يرضه بعض الناس، وإن كرهه بعض الناس، لماذا؟ لأن أنس بن مالك أيضا هذا الحديث الثاني عن أنس يقول: ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يمكن إلا ذلك، لا يمكن إلا هذا. يقول: ما صليت وراء إمام أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلاته خفيفة مع تمام، ليس فيها مشقة على الناس، وليس فيها نقص في الصلاة، لا يخفف تخفيفا يخل بالصلاة ولا يطيل إطالة تضر بالناس. فهذا هو الاعتدال في صلاته صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الشيخ ابن عثيمين: من صلى صلاة النبي، فأنت إذا حفظت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة كذا فصليت بها، مثلا سورة السجدة، وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة؟ بعض الناس يعني يضجر من هذا، فيقول أن من صلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خفف صلاته، وإن كره بعض الناس ذلك، لأن الصحابي يقول: ما رأيت أبدا. وهذا له اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ من سنته الكثير الكثير، وهو من المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما رأيت أحدا أخف صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو قرأ بالطور في المغرب. نعم، حتى ولو قرأ بالطور في المغرب، والسجدة في، وهل أتى على الإنسان في الفجر، وأحيانا قاف يقرأ بها في الفجر، فإذا صلى الإنسان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد خفف، بغير نظر إلى الكسالى ورأي الكسالى. فهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وصف هذا الصحابي لها. فمما روي في تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لسبب، حديث أيضا أيضا لأنس، سبحان الله العظيم، تتفق الثلاثة حديث وربع، لكن هذا ليس من مما أتى به المصنف. أنس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه في الصلاة فيقرأ بالسورة القصيرة. هذه رحمته صلى الله عليه وسلم يراعي، وهذا مثال مراعاة حال المصلين، حال المأمومين مع تمام الصلاة وكمالها، مع تمام الصلاة وكمالها وعدم النقص فيها. بعض الناس يقول يظن أن التخفيف في الصلاة هو نقرها، يعني هو التخفيف في الصلاة في القراءة، أما بقية الأركان فيسبح مثلا ما قاله أهل العلم في أنه أدنى الكمال 3 تسبيحات والتشهد وما أتى بعده، التعوذ من 4، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، هذا التعوذ كان النبي يتعوذ من 4، فإذا أتى بهذه فقد خفف، لم يأتي بزيادة على ذلك فقد خفف. وإلا فهناك أذكار، فهناك يعني أذكار وردت أو دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الذي ذكرناه قبل قليل أنه قال لمعاذ بن جبل والله إني أحبك، إني لأحبك. فشوف يعني تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أحبك أنا ولذلك سأهدي لك هذه الهدية، سأمنحك هذا العلم وهذا الأمر الذي ينفعك، لا تنسى. وفي رواية لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا يكون بعد التشهد وقبل السلام، يكون بعد التشهد وقبل السلام، هذا الدعاء يكون بعد التشهد وقبل السلام. أما الأذكار التي بعد السلام ف يعني ستأتينا إن شاء الله، وهو فرق بين الدعاء وبين الذكر. الذكر قال أهل العلم أنه يكون بعد السلام، مثل لا إله إلا الله مرة في كل الصلوات، وثلاث مرات في بعد المغرب، وثلاث مرات بعد الفجر، وسبحان الله وبحمده إلى آخره، إلى آخر الذكر، كل هذا بعد ذكر وليس دعاء، ذكر، فيكون بعد السلام، وإن شاء الله سيأتي له مناسبة. ما أدري يمدينا نشرح هذا الحديث ولا لا. يقول عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث، هذا يظهر أننا نحتاج إلى أن نعيده في الجلسة القادمة إن شاء الله، في مسجدنا هذا، فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى. هذا فيه حكم جلسة الاستراحة التي تكون عند النهوض إلى وتر من الصلاة، يعني عندما يقوم من الركعة من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وعندما يقوم من الأولى إلى الثانية، يعني إذا قام من وتر من صلاته، إذا قام يجلس جلسة، إذا قام إلى وتر من صلاته يفعل هذا. فيقول رفع رأسه من السجود. هذا الحديث يرويه هذا وله قصة، مالك بن الحويرث هذا وفد مع أبيه وقومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات، ولعل سنة الوفود 9، فبقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم كان هو هذا وهو صغير، عمره 6 سنين أو 7 سنين كما جاء في الحديث، فكان يصلي بهم لأنه هو أقرأهم لكتاب الله، يصلي بهم وعمره 6 أو 7 سنوات، هذا مالك بن الحويرث. وكان يعني عند ذكر هذا الحديث كان كبير جدا، كان كبيرا. فيقول: في مسجدنا هذا، المسجد هذا في البصرة، جاءهم، قال: جاءنا في مسجدنا هذا، أبو قلابة يقول: جاءنا في مسجدنا هذا، هو مسجد لهم، كان بالبصرة، فقال: إني لأصلي، يعني هو يؤكد، هذه لام التوكيد، لأصلي، يعني كأنه يقول: لأصلين لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ما أريد صلاة، إنما أريد تعليمكم. كيف رأيت رسول الله يصلي؟ فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ طيب، هو صلى لهم وما وصف الصلاة. وكان لهم رجل يصلي بهم، عمرو بن سلمة الجرمي، هذا الذي كان صلى وعمره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات أو 7 سنوات، فقال: يصلي كصلاة هذا الرجل. وكان هذا ماذا يفعل عمرو بن سلمة الجرمي؟ ماذا كان يفعل؟ كان يجلس قبل أن ينهض من الركعة الأولى. إذا قام من وتر، إذا قام من وتر من الأولى إلى الثانية يجلس جلسة الاستراحة، وإذا قام من الثالثة وهي وتر إلى الرابعة جلس جلسة خفيفة يسمونها جلسة الاستراحة. وهذه يقول بعض العلماء أنها ليست بسنة من سنن الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها عندما ثقل وتقدمت به السن. وبعض أهل العلم يقول: لا، بل هي من سنن الصلاة، ولعل هذا هو الراجح، أنها من سنن الصلاة. فإن الإنسان إذا قام من وتر، من ركعة وتر، يعني قام من الأولى إلى الثانية، أو قام من الثالثة إلى الرابعة، فإنه يجلس قبل أن يقوم إلى الرابعة، قبل أن يقوم ينهض، يجلس جلسة خفيفة. من أراد اتباع السنة فهو يؤجر عليها إن شاء الله. ما يقول، ما ورد فيها شيء، هي جلسة خفيفة، ما فيها، ما أعرف أن فيها ذكر، لأنها جلسة خفيفة، هي جلسة خفيفة قبل أن ينهض، ولا أعرف أنا على الأقل أن هناك فيها ذكر، وهي وصفت بأنها جلسة استراحة خفيفة. فهذه جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف صلاته، إما من قوله صلى الله عليه وسلم أو حكاية من الصحابة، والسنة قول وفعل وتقرير ووصف، فكل هذا سنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الله أكبر.